الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عرفنا ما تقدم أن الإشكال الذي يتوجه على الالتزام بمضمون روايات الباب الذي يقتضي الالتزام بكفر المنكر للضروري حتى لو كان عن شبهة، هذا الإشكال الذي يتوجه على ذلك على الالتزام بمضمون هذه الأخبار، تقدم أنه هذا حله يكون بالالتزام برجوع إنكار المنكر للضروري عن شبهة إلى عدم التصديق الإجمالي بالرسول المعتبر في الإسلام. وقلنا أن هذا وإن لم يكن واضحا في المنكر مع الشبهة بخلاف المنكر مع العلم بالثبوت، هذا الرجوع يكون فيه واضح، بينما المنكر مع الشبهة هذا الرجوع فيه ليس واضحا، إلا أننا قلنا أننا نستكشف ذلك من نفس الدليل الدال على كفره الوارد فيه بالخصوص. ومعنى ذلك، معنى هذا الكلام، أن الإسلام توجد فيه شعائر وتوجد فيه علامات ومسلمات، والشارع اعتبر هذه الأمور المسلمة وهذه الشعائر اعتبرها هي علامة على ماذا؟ على الإسلام، اعتبرها علامات على الإسلام، بحيث أن الإنسان لا يعتبر مسلما إلا إذا آمن بهذه الأمور ولم ينكر هذه الأمور. غاية الأمر أن الإيمان بهذه الأمور في مرحلة الدخول في الإسلام يكون إيمانا إجماليا بها، لا داعي لاستعراضها بالتفصيل، وإنما هو الإيمان الإجمالي والتصديق الإجمالي بالرسول، هذا يكون كافيا في الإيمان بهذه الشعائر وهذه المسلمات. واعتبر إنكار واحد من هذه الشعائر وإنكار واحد من هذه الأمور المسلمة اعتبر خروجا عن الدين لما تمثله هذه الأمور المسلمة والشعائر من كونها علامات على الالتزام بهذا الدين. الشرع اعتبرها أن إنكار واحد منها يستوجب ماذا؟ يستوجب الخروج عن الدين، ولا يفرق في ذلك بين أن يكون الشخص عالما بثبوت ما أنكره في الدين أو يكون جاهلا بذلك كما ذكرنا. ويساعد على هذا ويساعد على ذلك الفهم العرفي عند ملاحظة العرف لسائر الأديان وسائر المذاهب حتى لو كانت غير دينية. هناك علامات على كل مذهب وعلى كل دين، ومؤشرات ومسلمات في كل دين وفي كل مذهب ولو لم يكن دينيا. الإنسان لا يكون منتمي إلى هذا الدين وإلى ذلك المذهب إلا إذا سلم بهذه الأمور، أما إذا أنكرها وهي من مسلمات ذاك الدين حينئذ يعد هذا الشخص خارجا عن ذلك الدين أو خارجا عن ذلك المذهب. هذا هو الذي يفهم من الأدلة السابقة، وتقدم تفصيل ذلك مرارا. نعم، الشيء الذي يبقى في المقام هو أننا ذكرنا أنه يعتبر في الحكم بالكفر شيء إضافي غير ما ذكرناه، يعتبر أن يكون المنكر عالما بأن ما أنكره من ضروريات الدين عند المسلمين اللي هو فسر نبي السببية المقيدة، بمعنى أن هذا الذي ينكر إنما نحكم بكفره عندما يكون ماذا؟ عندما يكون عالما بأن ما أنكره من ضروريات الدين عند عامة المسلمين. وذكرنا أن الوجه في ذلك في الحقيقة هو الاقتصار على القدر المتيقن في الأدلة. شككنا في وجود إطلاق في تلك الأدلة يمكن التمسك به لإثبات الكفر مطلقا، وقلنا أن المتيقن من تلك الأدلة باعتبار أن مورد الأدلة هو عبارة عن فرائض الله، عبارة عن الكبائر، عبارة عن الحج، عبارة عن الصوم، عبارة عن شرب النبيذ وأمثال هذه الأمور التي هي عادة مما يعلم كونها من ضروريات الدين عند المسلمين. إثبات الكفر في دائرة أوسع من ذلك، يعني إثبات الكفر حتى مع الجهل بكون ما أنكره من ضروريات الدين، هذا يحتاج إلى دليل، والظاهر أن الدليل لا يساعد على ذلك. النتيجة التي نصل إليها نلخصها بهذا الشكل، أنه يترتب على هذا الذي ذكرناه يترتب أمور. الأمر الأول الذي يترتب هو أن منكر الضروري مع العلم بثبوته في الدين هذا يحكم بكفره إذا كان مستلزما لإنكار الرسالة، وهذا واضح ولا يختص بالضروري. عندما يكون الإنكار مع العلم مستلزما لإنكار الرسالة بحسب ما نعرف، بحسب ما نعرف هذا يحكم بكفر بلا إشكال ولا يختص بالضروري. إذا أنكر حكما شرعيا من الأحكام العادية الغير الضرورية مع علمه بثبوتها في الدين، ثبوته في الدين، هذا يستلزم إنكار ماذا؟ إنكار الرسالة. في غير الحالتين اللتين تقدم استثناؤهما من صورة الإنكار مع العلم، قلنا أن الإنكار مع العلم ناقشنا في أن الإنكار مع العلم مطلقا هو يستلزم إنكار الرسالة، قلنا لا، بعض الحالات لا يستلزم إنكار الضروري مع العلم إنكار الرسالة في بعض الحالات، وهي حالة الكذب على الرسول لا تكذيب الرسول، وفي حالة الغفلة عن الملازمة. إذا أنكر الضروري غافل عن الملازمة، قلنا هذا لا يستلزم منا إنكار ماذا؟ إنكار الرسالة. في غير هاتين الحالتين إنكار الضروري يستلزم إنكار ماذا؟ إنكار الرسالة. وها في هذه الحالة يحكم بالكفر بلا إشكال، بل قلنا لا خصوصية للضروري، بل هذا شيء يثبت لجميع الأحكام الشرعية مهما كانت، فإن إنكارها مع العلم في غير هاتين الحالتين يستلزم إنكار الرسالة، وبالتالي يستلزم الكفر بلا إشكال. الثاني الذي يترتب على ما ذكرناه هو أن منكر الضروري مع العلم إذا لم يكن مستلزما لإنكار الرسالة كما في الحالتين السابقتين، يعني حالة الغفلة وحالة الكذب على الرسول، هذا إنكار مع العلم بالثبوت لكنه لا يستلزم إنكار الرسالة كما ذكرنا، في هذه الحالة أيضا يحكم عليه بماذا؟ بالكفر. يحكم عليه بالكفر إذا بهالشرط، إذا كان عالما بأن ما أنكره من ضروريات الدين عند المسلمين. الأمر الثالث أن منكر الضروري مع الجهل البسيط بالثبوت أو الجهل المركب بالثبوت بأن كان يعتقد عدم الثبوت، هذا إذا كان عالما بأن ما أنكره من الضروريات يحكم عليه بالكفر. إذا كان عالما لأن ما أنكره من الضروريات أيضا يحكم عليه بالكفر، وإن كان جاهلا بسيطا أو كان جاهلا مركبا. الرابع أن هذا الجاهل البسيط أو أن الجاهل الجاهل بالثبوت إذا كان جاهلا بماذا؟ بأن ما أنكره من ضروريات الدين، يعني يوجد عنده جهلان، جهل بثبوت ما أنكره في الدين، سأما جهل بسيط أو جهل مركب، وجهل بأن ما أنكره من ضروريات الدين عند المسلمين. هذا القسم الرابع، إن كان جاهل جهله جهلا بسيطا كحديث العهد بالإسلام هذا لا يحكم بكفره الجاهل البسيط بثبوت ما أنكره في الدين، والجاهل بأن ما أنكره من ضروريات الدين عند المسلمين، هذا لا يحكم بكفره كحديث العهد بالإسلام أو من يعيش في بلاد غير بلاد الإسلام. وأما إذا كان جاهلا مركبا أيضا لا يحكم بكفره إذا كان ماذا؟ إذا كان جاهلا بثبوت ما أنكره في الدين. إذن الفرق بين القسم الثالث والرابع أنه في الرابع نفتر الجاهل بالثبوت مع العلم بماذا؟ بأن ما أنكره من ضروريات الدين عند المسلمين، هذا يحكم بكفره سواء كان جاهل مركب أو جاهل ماذا؟ أو جاهل بسيط. غاية الأمر أن افتراض أن الجاهل البسيط يعلم بأن ما أنكره من ضروريات الدين عند المسلمين على افتراض بعيد، يعني هو جاهل بسيط بماذا؟ كحديث العهد بالإسلام، هو جاهل بثبوت هذا في الدين جهلا بسيطا. المفروض في الجحال عادة هو أيضا يجهل ماذا؟ يجهل بأن ما أنكره من ضروريات الدين عند المسلمين، فلا يحكم بكفره بهذا الاعتبار. وأما إذا فرضنا أنه هذا إذا كان عالما بكون ما أنكره من ضروري الدين يحكم بكفره على ما تقدم، وأما إذا كان جاهلا الظاهر أنه لا يحكم بكفره سواء كان جاهلا بسيطا أو كان جاهلا ماذا؟ أو كان جاهلا مركبا. لماذا لا نحكم بكفره إذا كان جاهل مركب؟ لعدم الإطلاق في الأدلة على ما تقدم. قلنا أن المتيقن من الأدلة هو ما إذا كان عالما بأن ما أنكره من ضروريات الدين، وليس فيها إطلاق يسع مع هذا الفرد وهو افتراض أنه يكون جاهلا بأن ما أنكره من ضروريات الدين عند المسلمين. والحاصل أن كل ما يراه المسلمون ثابتا في الدين ثبوتا ضروريا فينكاره مع العلم بكونه كذلك عند المسلمين يوجب الكفر، وإن كان المنكر لا يعتقد ثبوته في الدين ولا بوصوله إلى حد الضرورة. ولعل السر في ذلك هو مراعاة هذه الناحية التي كررناها، أن الدين هو عبارة عن مجموعة شعائر وأحكام تعد مقومة له، والانتماء إلى الدين منوط بالاعتقاد بها، الانتماء إلى الدين منوط بالاعتقاد بها. ولا يشكل على هذا الكلام بأنه عند الدخول في الإسلام لا يعتبر منه أن يقر بضروريات الدين. الجواب شنو هو؟ ما قلناه من أن الإقرار بالشهادة للرسول هي إقرار إجمالي وتصديق إجمالي بكل ما يأتي به الرسول. هذه مجموعة من الشعائر والمسلمات تعتبر مقومات للدين، مقومات للدين، والتصديق الإجمالي بها كافي. الخروج من الدين يكون بماذا؟ بإنكارها وعدم الاعتراف بها، وعدم الاعتراف بها، وهذا واضح جدا في صورة العلم بالثبوت في الدين. في صورة الشبهة أيضا نقول الشارع اعتبر هذا خارج من ماذا؟ من الدين، بقيام الأدلة على ذلك اعتبره الشارع خارجا من الدين، وإن كان هو في الواقع بحسب الفرض هو لا ينكر الدين ويؤمن بالدين ويؤمن شنو؟ يصدق الرسول في الواقع، لكن الشارع اعتبره باعتبار أن هذه الشعائر لا يكون الإنسان منتمي إلى هذه الدين إلا إذا اعتقد بها ولم ينكرها، فإذا أنكرها يعد خارجا عن الدين وإن كان في الباطن وفي الواقع ومعتقدا بها. الشارع اعتبرها هكذا. هذا كله في ضروريات الدين. ننتقل الآن إلى البحث الآخر في ضروريات المذهب. ما بكلام طويل هذا ضروريات المذهب. فنقول في ضروريات المذهب بأنه لا إشكال في أن إنكار ضروريات المذهب مع العلم بثبوتها في الدين في غير الحالتين المتقدمتين، في غير حالة الغفلة وحالة الكذب على الرسول، هذا يوجب الكفر. الكفر يوجب الكفر، مو الخروج عن المذهب. ليش؟ لأنه هو يعلم بثبوتها في الدين، ويكون إنكاره مع العلم بالثبوت في غير الحالتين السابقتين بحسب الفرق مستلزما لإنكار الرسالة وتكذيب الرسول، فيخرج عن الدين ويخرج عن المذهب. لكن هذا شوكت في صورة العلم بالثبوت في غير الحالتين السابقتين. بل كما قلنا أن هذا أصلا لا يختص بضروريات الدين أصلا، كل حكم شرعي يعلم أن ينكره الإنسان مع علمه بثبوته في الدين في غير الحالتين السابقتين هو يستلزم الكفر، لأنه يستلزم إنكار الرسالة وتكذيب الرسول. أفرض هو أنكر ضروري من ضروريات المذهب، لكن هو يعلم بثبوته بالدين، بل هذا الحكم لا يختص بضروريات المذهب والدين، وهذا يثبت لأي حكم شرعي آخر. وأما في حالة العلم بالثبوت، وأما في حالة الشبهة، أنكر ضرورا ضرورية من ضروريات المذهب لشبهة عرضت له، أنكره لشبهتين، ويلحق بالشبهة الحالتان المتقدمتان من حالات ماذا؟ من حالات الإنكار مع العلم بالثبوت، لأنه هذه تلحق بالشبهة، وهي حالة الغفلة وحالة ماذا؟ وحالة الكذب على الرسول، لا تكذيب الرسول. هل يحكم بكفر؟ هل يحكم بكفر منكر ما هو من ضروريات المذهب كما حكم بكفره إذا أنكر ما هو من ضروريات الدين مع الشبهة، أو مع العلم بالثبوت لكن غافلا عن الملازمة، أو العلم بالثبوت لكن يقول أن هذا لم يقله الرسول مع علمه بأنه قاله الرسول، هي حالة الكذب على الرسول لا تكذيب الرسول، هل يحكم بكفره وخروجه عن الإسلام أو لا؟ الجواب هو أنه لا يحكم بكفره، لأنه لا دليل على الحكم بكفره، لا دليل على الحكم بكفره عندما ينكر ضروري من ضروريات المذهب مع الشبهة أو ما يلحق بالشبهة كما قلنا، باعتبار ليش لا دليل؟ باعتبار أن الأدلة السابقة الدالة على كفر المنكر للضروري إنما تدل على كفر منكر ما هو من ضروريات الدين، ولا تدل على كفر ما هو منكر لما هو من ضروريات المذهب. بل عرفت سابقا أن عنوان الضروري لم يرد في شيء من الأدلة، وإنما الوارد في الأدلة هو ماذا؟ هو عنوان الفرائض وعنوان الكبائر وعنوان الحج وعنوان الصوم مثلا وعنوان شرب الخمر، هذه العناوين الواردة في الأدلة. ومن الواضح بأن هذه العناوين ليست من ضروريات الدين، من ليست من ضروريات المذهب، وإنما هي من ضروريات ماذا؟ الدين. إذن الأدلة تدل على كفر من ينكر هذه الأمور، دلت على كفر من ينكر هذه الأمور، وهذه الأمور كلها لا تدخل في ضروريات المذهب وإنما تدخل في ضروريات الدين. إذن بحسب الأدلة لا يمكننا أن نلتزم بكفري بكفر منكر ما هو من ضروريات المذهب في حالة الشبهة وما يلحق بحالة الشبهة لعدم الدليل على ذلك، لم يقم دليل على ذلك، إنما التزمنا بالكفر في إنكار ما هو من ضروريات الدين لقيام الأدلة على كفره، وهذه الأدلة مختصة بإنكار ما هو من ضروريات الدين ولا تشمل إنكار ما هو من ضروريات المذهب. على كل حال لا دليل على الحكم بكفره عندما ينكر ضروري من ضروريات المذهب مع الشبهة ما يلحق بالشبهة. نعم إذا أنكره مع العلم بثبوته المستلزم هذا الإنكار لإنكار الرسالة وتكذيب الرسول، هذا يحكم بكفره بلا إشكال. زين، هذا لا يخرج من الدين ما يخالف، لكن هل يخرج من المذهب؟ أنكر ضروري من ضروريات المذهب لشبهة، شبهة هذا لا، قلنا لا دليل على الحكم بكفره، لكن هل يمكننا أن نحكم بخروجه عن المذهب بحيث يتعامل معه، يعني نرتب عليه أحكام ماذا؟ أحكام الخارج عن المذهب وله أحكام خاصة، هل يخرج عن المذهب أو لا؟ الجواب هو أنه لا يخرج عن المذهب في غير الإمامة، في غير الإمامة إنكار ما هو من ضروريات المذهب لشبهة، وما يلحق بالشبهة الظاهر أنه لا يحكم عليه بالخروج عن المذهب، طبعا في غير الإمامة كما قلنا، وذلك لأن الحكم بخروجه عن المذهب يتوقف على إثبات أحد أمرين على سبيل منع الخلو، على سبيل منع الخلو. الأمر الأول أن نفترض أن هذه الضروريات، ضروريات المذهب التي أنكرها هي من أصول المذهب بحيث تكون معتبرة في الإيمان في المذهب، ويكون الاعتقاد بها شرطا للدخول في ماذا؟ في المذهب. لا يكون الإنسان مؤمنا بالمعنى الأخص إلا إذا آمن بها، إذا ثبت أن ما أنكره هذا الشخص لشبهة ومن أصول المذهب، يعني قام الدليل على أن هذا من أصول المذهب، وأن الإنسان لا يكون مؤمنا إلا إذا أقر بهذا الشيء، حينئذ لا إشكال أن إنكاره يكون موجب للخروج عن الشنو؟ عن المذهب. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن تكون من الأمور، هذا الذي أنكره من ضرورات المذهب، أن تكون من الأمور التي اعتبرها الشارع خروجا عن المذهب وإن لم تكن من أصوله، وإن لم تكن هي من ليست من أصول المذهب، لكن الشارع اعتبر أن إنكارها يوجب الخروج عن المذهب، كما قلنا بذلك في ضروريات الدين، يعني في ضروريات الدين وإن لم تكن من أصول المذهب بمعنى من المعاني، لكن الشارع اعتبر أن إنكارها يوجب الخروج عن ماذا؟ عن الدين. الخروج عن المذهب يتوقف على إثبات أحد هذين الأمرين، إما ما أن يكون ما أنكره من أصول المذهب فالخروج عنه خروج عن المذهب بطبيعة الحال، وإما أن يكون يقوم الدليل على أن الشارع اعتبر أن الخروج، أن إنكارها يوجب الخروج عن المذهب وإن لم تكن من أصوله، وكلا هذين الأمرين لا دليل عليهما، للأمر الأول أكو دليل عليه وللثاني أكو دليل عليه. للأمر الأول أكو دليل على أن أصول المذهب هي أن 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 ضروريات المذهب من أصول المذهب، ما عندنا دليل. لنفترض أن إباحة المتعة هذا من أصول المذهب، من استغفر الله، من ضروريات المذهب. قول حي على خير العمل في الأذان مثلا والإقامة هذا من ضروريات المذهب، لكن لا دليل على أنه من أصول المذهب بحيث أن الإنسان لا يكون مؤمنا، لا يكون إماميا إلا إذا أقر بذلك، لا دليل على ذلك. كما أن الثاني أيضا لا دليل عليه، وهو أن الشارع اعتبر إنكارها موجب للخروج عن المذهب وإن لم تكن من أصول المذهب، هذا هم لا دليل عليه، وإنما غاية ما قلناه في باب ضروريات الدين قام الدليل على ماذا؟ على الخروج عن الدين عند إنكار ضروريات الدين حتى لو لم تكن من أصوله، دليل دل على ماذا؟ على كفره، بينما في محل الكلام لا دليل على خروجه عن المذهب بإنكار ما هو من ضروريات المذهب، لكن هذا كله في غير الإمامة، في خصوص الإمامة والولاية الظاهر من الأدلة هي كونها من أصول المذهب الذي يعبر عنه بالإيمان، والإنسان يخرج عن الإيمان بإنكار هذا الأصل، بل يخرج عن الإيمان بعدم اعتقاده بهذا الأصل، ولا إنكاره. إذا لم يعتقد به هذا أيضا يكون خارجا عن الإيمان، حتى إذا كان قاصرا، ويكون حال الإمامة بالنسبة إلى الإيمان حال التوحيد، والنبوة بالنسبة إلى الإسلام بالضبط، كما أن قوام الإسلام بالإقرار بالشهادتين وبهذين الأصلين، الإيمان قوامه بماذا؟ بالإقرار بالإمامة والولاية، فهي من أصول المذهب، من أصول الإيمان، وحينئذ يكون إنكارها موجبا للخروج عن المذهب بلا إشكال. ويدل على ذلك، يعني يدل على أن إنكارها يوجب الخروج عن المذهب، عدة روايات. من جملة هذه الروايات رواية سفيان بن الصمت المروية في الكافي الجزء الثاني صفحة 24. في هذه الرواية يقول: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سفيان بن الصمت، والظاهر أن الرواية تامة لأنه لا وجه للمناقش في الرواية في سنة الرواية إلا من جهة سفيان نفسه الراوي المباشر، حيث لم يرد فيه توثيق صريح، لكن الظاهر أن ابن أبي عمير روى عنه بسند معتبر. ورواية ابن أبي عمير عن شخص بحسب ما نرى تكفي لإثبات وثاقته. الرواية موجودة في آداب الحمام في الباب موجودة إن شاء الله، إذا أتخطر أجيب لكم إياها، بسند صحيح، لعله بطريقين صحيحين، بطريقين صحيحين يروي فيهما ابن أبي عمير عن سفيان بن الصمت، وهذا يكفي لإثبات وثاقته. قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن الإسلام والإيمان، ما الفرق بينهما؟ فلم يجبه. ثم سأله مرة ثانية، يعني فلم يجبه. ثم التقيا في الطريق وقد عزف من الرجل الرحيل، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: كأنه قد عزف منك رحيل. فقال: نعم. فقال: فلقني في البيت. فلقيه فسأله عن الإسلام والإيمان، ما الفرق بينهما؟ فقال: الإسلام هو الظاهر الذي عليه الناس، شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصيام شهر رمضان، فهذا الإسلام. وأما الإيمان معرفة هذا الأمر مع هذا، مضافا إلى ما تقدم، يشترط فيه معرفة هذا الأمر، يا أمر ولاية والإمامة، فإن أقر بها بما تقدم ولم يعرف هذا الأمر كان مسلما وكان ضالا. صريح، لأنه كان مسلما لكنه يخرج عن ماذا؟ عن الإيمان. الرواية الأخرى في نفس الكتاب في نفس الجزء الثاني صفحة 23، حديث 14، هذا الحديث الثاني الرابع، هذا حديث 14، رواية يرويها الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه وأبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان عن عمرو بن حريث، والرواية معتبرة سندا. قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وهو في منزل أخي عبد الله بن محمد، فقلت له: جعلت فداك، ما حولك إلى هذا المنزل؟ قال: طلب النزهة. فقلت: جعلت فداك، ألا أقص عليك ديني؟ فقال: بلى. قلت: أدين الله بشهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم شهر رمضان وحج البيت والولاية لعلي أمير المؤمنين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، والولاية الحسن والحسين، والولاية لعلي بن الحسين، والولاية لمحمد بن علي ولك من بعده صلوات الله عليهم أجمعين، وأنكم أئمتي عليه أحيا وعليه أموت وأدين الله به. فقال يا عمر هذا والله دين الله ودين آبائي الذي يدين به في السر والعنانية. هذا المقدار يستكشف منه بأنه من لم يؤمن بالإمامة يخرج من الدين الذي عليه هو أمير، هو الإمام عليه السلام وعليه آباؤه الطاهرون، يخرج من هذا الدين. سإذا ما قلنا يخرج من الإسلام أو يخرج من المذهب قطعا، إذا منعتنا الأدلة الأخرى التي تقول بأن الذي لا يؤمن بالإمامة يخرج عن الإسلام فهو قطعا يخرج من ماذا؟ من المذهب. الرواية الأخرى اللي هي رواية ابن أذينة موجودة في الجزء الأول صفحة 180، عدنا وقت مو في الجزء الأول صفحة 180، في صفحة 180 رواية لابن أذينة سندها لا يخلو من شيئين. الرواية هذه يرويها عن الحسين عن معلى عن الحسن بن علي عن أحمد بن عائض عن أبيه عن ابن أذينة. الإشكال في السند من جهة معلى، معلى ابن محمد، هذه ظاهر أنه لم تثبت وثاقته. قال حدثنا غير واحد عن أحدهما عليهما السلام أنه قال لا يكون العبد مؤمنا حتى يعرف الله ورسوله والأئمة كلهم وإمام زمانه ويرد إليه ويسلم له، ثم قال كيف يعرف الآخر وهو يجهل الأول. هذه رواية أيضا واضحة في أن هذا معتبر في الإيمان. هناك روايات كثيرة جمعها الشيخ الكليني في الكافي في الجزء الثاني بعنوان دعائم الإسلام، ودلت هذه الروايات على أن الولاية مما بني عليه الإسلام، وهي روايات كثيرة جدا ومعتبرة سندا، مو كلها بس معظمها معتبر سندا، أن الولاية مما بني على الإسلام على خمس، وما نودي بشيء كما نودي بماذا؟ بالولاية، واحد منها الولاية. بل في بعض هذه الروايات من قبيل الحديث الثاني في نفس باب دعائم الإسلام يصرح بأن الولاية من حدود الإيمان. سأذيش تقول أنه من بني عليه الإسلام، نرجع نفس الكلام السابق، نقول بأنه إذا ما قدرنا نلتزم بأن الذي لا يؤمن بالولاية يخرج عن الإسلام لقيام الأدلة على أنه مسلم ظاهريا، لكنه لا إشكال في كونه خارج عن ماذا؟ عن الإيمان. بل رواية أخرى الحديث الثاني يصرح بأن الولاية من حدود الإيمان، ومعنى ذلك أن الذي لا يعتقد بالولاية يخرج عن ماذا؟ عن الإيمان. فخروج من ينكر الولاية حتى لشبهة عن المذهب هذا من الأمور المسلمة الذي لا يمكن إنكارها، بل الإيمان هو حقيقته عبارة عن الإيمان، إيمان بماذا؟ بالولاية. هذا تمام الكلام في هذا البحث، ونختم هذا البحث ونرجع إلى ما كنا عليه سابقا في كتاب الصوم والمسألة التي وقفنا عليها إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين.